الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقول عند النوم، أي ما هي الأذكار التي يستحب للإنسان أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه قبل أن ينام. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. هذا الإسناد فيه سواء، قال ابن حجر: مقبول. وقد ورد نحوه من حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وروايته عن أبيه منقطعة. وقد ورد من حديث البراء بن عازب. وعلى كل، فخبر الباب فيه سواء مقبول. وقوله كان إذا أراد يعني إذا ابتدأ وذهب إلى فراشه من أجل أن يرقد أي نام. وقوله ثم يقول: اللهم قني عذابك، أي أبعد عذابك عني يوم تبعث عبادك، يعني يوم تحييهم بعد مماتهم. قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد قال أخبرنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. قال البراء: فقلت: أستذكرهن؟ فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن فطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك الطاهرة فتوسد يمينك، ثم ذكر نحوه. هذا صحيح، حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه البخاري ومسلم. وقوله إذا أتيت مضجعك، أي موطن نومك الذي تهجع فيه. فتوضأ وضوءك للصلاة، أي كوضوء الصلاة. ثم اضطجع على شقك الأيمن، أي نم على جنبك الأيمن. وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، أي أنني استسلمت وانقدت وجعلت توجهي في عبادتي لك وحدك لا شريك لك. وفوضت أمري إليك، أي أني اعتمدت عليك وتوكلت عليك يا ربي. وألجأت، أي أسندت ظهري إليك، أي لتحفظه وتبعد عنه كل ما يمكن أن يؤثر فيه. وقوله رهبة ورغبة إليك، أي خوفا منك أن تغضب علي وأن تعاقبني، ورغبة فيك في أن تنيلني رضاك وثوابك الدنيوي والأخروي. وقوله لا ملجأ، أي لا مقر لي يتمكن من اللجوء إليه بحيث أهرب منك ومن عقوبتك، ولا منجأ، أي لا ملاذ ولا مهرب من عقوبتك إلا إلى رحمتك. قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، أي إذا كان موتك مقدرا عليك في تلك النومة فإنك حينئذ تموت على التوحيد وعلى دين الإسلام. واجعلهن، أي هذه الكلمات الدعوات، اجعلهن آخر ما تقول قبل أن تنام. قال البراء: فقلت أستذكرهن، أي أنه بدأ يكرر هذه الكلمات من أجل أن يحفظهن. فقلت: وبرسولك الذي أرسلت، مكان وبنبيك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تقل هذا اللفظ وبرسولك الذي أرسلت، بل ارجع إلى اللفظ الذي قلته في قولي ونبيك الذي أرسلت. وفي هذا الحديث أنه يستحب هذا الدعاء قبل النوم، وفيه أنه يستحب الوضوء قبل النوم، ويستحب النوم على الشق الأيمن، وفيه أيضا إقرار الإنسان بأن وجهته ونيته لله عز وجل. وفي هذا الحديث تفويض الأمور والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن عبودية الإنسان لله تكون بالجمع بين الرغبة والرهبة، الرجاء والخوف. في هذا الحديث التجاء الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث إقرار الإنسان بإيمانه بكتاب الله وبنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن المشروع المحافظة على ألفاظ الأذكار والأدعية الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تغييرها. وفي هذا الحديث أيضا في قوله: إذا أويت إلى فراشك طاهرا، فيه استحباب أن يكون الوضوء قبل النوم سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. وقوله: فتوسد يمينك، مشروعية وضع أو استحباب وضع اليد اليمين تحت الرأس عند النوم. قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا أو حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال سفيان: قال أحدهما: إذا أتيت فراشك طاهرة. وقال الآخر: توضأ وضوءك للصلاة. وساق معنى معتمر. وهو الحديث حديث البراء السابق، أشار المؤلف إلى وجود الاختلاف في الرواية فيه. قال المؤلف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري. قوله: كان إذا نام، يعني أراد أن ينام، قال: اللهم، يعني يا الله، باسمك أحيا وأموت. فيه تذكير الإنسان لنفسه بأنه يحيا ويموت، والنوم تذكرة موت أصغر يذكر به الإنسان موته الأكبر. قال: وإذا استيقظ، يعني إذا قام من نومه، وظاهر هذا يشمل نوم الليل ونوم النهار. إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أي رد علينا قوتنا وقدرتنا على الحركة بعد أن كنا فقدناها في النوم. وإليه النشور، أي أن بعث الناس يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. هذا حديث صحيح متفق عليه. قوله: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، أي إذا ذهب إلى فراشه الذي ينام فيه، يريد بذلك النوم. قوله: فلينفض فراشه، أي ليحرك الفراش بداخلة إزاره، أي بحاشيته الداخلية، بحيث يقوم بضرب فراشه بداخل إزاره مما يلي الجسد، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، يعني يحتمل وجود شيء من الهوام في فراشه، ولذلك يقوم بنفضه قبل أن ينام فيه. قال: ثم فإنه لا يدري ما خلفه عليه، قد يكون هناك ثعبان، قد يكون هناك تراب، قد يكون هناك أشياء أخرى يتأذى منها البدن. قال: ثم ليضطجع على شقه الأيمن، أي لينام على جانبه الأيمن، وثم ليقول، أي يستحب له أن يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، أي أنني بحولك وقوتك وإعانتك يا ربي وضعت جنبي، أي جعلته على الأرض وبك أرفعه، أي أن رفعي لجنبي من الأرض إنما هو بقوتك وقدرتك وفضلك. إن أمسكت نفسي، أي أقبضت روحي في النوم فارحمها، أي فتجاوز عن ذنوبي وخطاياي، وإن أرسلتها، أي أعدتني إلى الحياة ورددت روحي إلى بدني مرة أخرى باليقظة من النوم، فاحفظها، أي احفظها من كل سوء، واحفظها من المعاصي والمخالفات بما تحفظ به الصالحين من عبادك، أي بتوفيقك وعصمتك التي تعصم بها الصالحين الذين يلبون أوامرك ويستجيبون لك. قال المؤلف: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب وأخبرنا وهب بن بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله كان يقول، أي أنه يستمر على هذا الدعاء إذا أوى إلى فراشه، يعني إذا اضطجع عليه واستقر فيه. قال: اللهم رب السماوات، أي يا الله يا مدبر السماوات، ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. فالق الحب يعني أنه مقسمه قسمين وشاقه طرفين، والنوى هي ما يكون داخل التمرة، ذلك أن النواة إذا وضع في الأرض فإنه يفلق وينقسم ويخرج منه الزرع والشجر والنخل، فالحب إذا وضع في الأرض ففلق خرج منه الحب، خرج منه الزرع، والنواة إذا وضع في الأرض ففلق خرج منه النخل. قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أي أنت الذي تتولاه. والأصل في الناصية الشعر الذي يكون في مقدم الرأس. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فإن الله جل وعلا قبل الأشياء وبعدها، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والأصل في هذه الألفاظ أن تحمل على معانيها الظاهرة، ولا يحتاج إلى تغيير معناها باسم التأويل. قال زاد وهب في حديثه: اقض عني الدين، أي سدد الديون التي في ذمتي، وأغني من الفقر. قال المؤلف رحمه: وفي هذا جواز الدعاء بالغنى، والدعاء بترك أو بالحذر من الغنى والبعد عنه. قال المؤلف: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: أخبرنا الأحوص يعني ابن جواب، أخبرنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. هذا الحديث فيه الحارث الأعور وهو ضعيف، لكنه لم يستقل بهذا الخبر، بل رواه معه أبو ميسرة عمر بن شرحبيل الهمداني وهو ثقة، روى له الشيخان. والحديث أيضا رواه عمار بن رزيق وهو صدوق، والأحوص ابن جواب وهو صدوق أيضا، فالخبر حسن الإسناد. وقوله أنه كان يدل على الاستمرار والمداومة، كان يقول عند مضجعه أي عند إيوائه إلى المكان الذي يضطجع فيه لينام، اللهم يعني يا الله إني أعوذ أي ألتجئ بوجهك الكريم. والأصل إطلاق الصفات على ظاهرها، في هذا إثبات صفة الوجه لله تعالى. وقوله وكلماتك التامة أي الكلمات التي هي كاملة دالة على حماية أصحابها، وقد تحتمل أن يراد بها كلمات القدر، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال من شر ما أنت آخذ بناصيته، أي من شر وسوء جميع المخلوقات التي خلقتها وتأخذ بناصيتها، بمعنى أنها في قبضتك وأنك تتصرف فيها. وأصل الناصية يطلق على الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس. ثم قال اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، أي تدفع المغرم الذي هو الدين، والمأثم أي الفعل الذي فيه إثم، اللهم لا يهزم جندك أي لا يغلب، ولا يخلف وعدك أي أنه لا يتخلف بل يتحقق، إن الله لا يخلف الميعاد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني أن أصحاب الغنى من الأموال والأملاك والبساتين لا تغنيهم أموالهم عنك شيئا، ولا يستطيعون أن يتخلصوا عن أمرك بأموالهم التي يملكون. ثم قال سبحانك وبحمدك: أي أنزهك يا ربي وأصفك بالصفات الجميلة الجليلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيد أنه يداوم هذا الدعاء قبل النوم، كان إذا أوى إلى فراشه أي إذا أراد أن ينام فذهب إلى موطن نومه قال: الحمد لله، أي أثني على الله بالصفات الجليلة الكاملة، الذي أطعمنا أي يسر لنا المطاعم، وسقانا أي ويسر لنا أمر السقيا، وكفانا أي أزال عنا الشرور والمؤذيات والأضرار، وقضى حوائجنا، وآوانا أي هيأ لنا مأوى من المساكن ونحوها. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي هناك عباد كثير وأشخاص متعددون ليس لهم مأوى قد هيئ لسكنهم، وليس لهم وقاية من الأشرار. قال المؤلف: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله، وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندى الأعلى أو في الندي الأعلى. قال أبو داود: رواه أبو همام الأهوازي عن ثور، فقال أبو زهير الأنماري. جعفر بن مسافر صدوق، وخالد بن معدان يرسل كثيرا، وقوله الأنماري هذا لقب لأبي الأزهر هذا، وقوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه، ظاهر هذا استمراره على ذلك، وقوله إذا أخذ مضجعه أي ذهب إلى الموطن الذي يريد الاضطجاع فيه من الليل، قال: بسم الله، وضعت جنبي. بسم الله أي توكلا عليه ولجوءا إليه واحتماء به سبحانه. وضعت جنبي أي جعلته على الأرض، اللهم اغفر لي ذنبي أي تجاوز لي عن سيئاتي، واخسأ شيطاني أي أبعد وأطرد شيطاني ولا تمكنه من الوسوسة في قلبي. قال: وفك رهاني أي خلص رقبتي عن جميع الحقوق التي قد تتعلق بها، واجعلني في الندي الأعلى أي اجعلني وارفعني حتى أصبح في النادي الأعلى أي المجلس الأعلى الذي يجتمع الناس إليه، بحيث يكون في الملأ الأعلى. قال أبو داود: رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الأنماري. قال المؤلف: حدثنا النفيلي أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن فروة ابن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب كثير، واختلف الرواة فيه على نسق مختلف متعدد، ووجد بينهم اختلافات كثيرة فيه من جهة الإسناد. قال المؤلف: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد عن موهب الهمداني قال أخبرنا المفضل يعنيان بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا حديث صحيح، وقد اتفق الشيخان رحمهما الله تعالى على إخراجه. وقوله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، ظاهره مداومته على ذلك، كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة أي في جميع الليالي جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما، ظاهره قال فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا الحديث كما تقدم أخرجه الشيخان. قال كان إذا أوى إلى فراشه، يعني أن ذلك على سبيل الاستمرار، كل ليلة جمع كفيه أي أطراف اليدين، ثم نفث فيهما أي وضع فيهما ريقا خفيفا بعد قراءته، فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس المعوذات، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. فيه مشروعية ذلك وجوازه، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن ساري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. المسبحات المراد هذا الحديث فيه ابن أبي بلال مقبول. قوله كان يقرأ المسبحات كان تفيد الاستمرار، والمسبحات السور التي في أولها لفظة سبح أو ما ماثلها. كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد أي قبل نومه، وقال إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. وهذا الحديث كما تقدم فيه ابن أبي بلال مقبول، وفيه علل أخرى، منها أنه من رواية بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، وفي روايته كلام من جهة التدليس، ثم قد ورد من طريق آخر مرسلا. حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني حسين عن بريدة عن ابن عمر أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل وأعطى، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. هذا الحديث قد أخرجه النسائي، هو حديث صحيح. قوله كان يقول أي يستمر على ذلك إذا أخذ مضجعه، فيه استحباب أذكار النوم بعد دخول الإنسان في فراشه. الحمد لله الذي كفاني، أي تكفل بشؤوني ولم يحوجني لأحد سواه. وآواني، أي جعل لي محلا آوي إليه من مسكن ونحوه. وأطعمني وسقاني. والحمد لله الذي من علي فأفضل، أي أعطاني من صنوف النعم فزادني زيادة كثيرة. والذي أعطاني فأجزل، أي أعظم العطية وأكثر منها. الحمد لله على كل حال، أي أثني عليه واذكره بجميل صفاته على أي حال يصيبنا. اللهم رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء، لأنه المالك لما في الكون، وهو الذي يتصرف فيه، وهو الذي يراعي أحواله. رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أي معبود، أنت المعبود بالحق لكل شيء. قال أعوذ بك من النار، أي ألتجئ بك من نار جهنم. قال المؤلف: حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضجعا أو مضطجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. هذا حديث حسن الإسناد، محمد بن عجلان صدوق. قال المؤلف: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اضطجع مضطجعا، أي أوى إلى فراشه الذي يبيت فيه، لم يذكر الله فيه، أي لم يتحرك لسانه بذكر الله، إلا كان عليه ترة يوم القيامة، أي يكون نقصا عليه في ذلك اليوم. ومن قعد مقعدا، أي جلس في موطن يجلس فيه، لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، أي يكون عليه نقصا يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل، أي ما هي الأذكار المستحبة للإنسان أن يقولها إذا استيقظ من نومه في أثناء الليل. فالتعار يراد به الاستيقاظ بعد النوم عند وجود كلمة يخاطب بها النائم. قال المؤلف: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا الوليد قال: قال الأوزاعي: حدثني عمير بن هانئ قال: حدثني جناده بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا: رب اغفر لي. قال أبو داود: قال الوليد أو قال دعا، استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قوله في هذا الخبر: من تعار من الليل، أي من استيقظ في الليل بعد ضجعة وهجعة كانت قبل هذا الاستيقاظ، فقال حين يستيقظ، أي فذكر الله بالأذكار الآتية بعد استيقاظه، ماذا قال؟ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أذكار عظيمة، أولها ذكر التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، أي هو المتصرف في الكون وهو الذي يملكه، وله الحمد، أي وحده له الحمد الكامل، وهو الوصف بالجميل الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه. ثم قال: سبحان الله، أي أنزه الله، والحمد لله، أي أنسب إليه الصفات الجليلة الجميلة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ثم ذكر شهادة التوحيد: لا إله إلا الله والله أكبر، أي أجل وأعظم، لا تلتفت نفسي إلى سواه، ولا حول، أي لا قدرة على التحويل ونقل الشيء من مكان إلى مكان، ولا قوة إلا بالله. ثم دعا، أي إذا قال هذه الأذكار بعد حصول ذلك التعار من الليل، قال ثم دعا فقال: رب اغفر لي، فحينئذ يقبل الله دعوته. قال أبو داود: قال الوليد، أو قال: ثم دعا استجيب له، أي أن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء. قال: فإن قام فتوضأ، أي بعد هذا التعار، ثم صلى قبلت صلاته. وفي هذا فضيلة هذا الاستيقاظ من الليل. حدث وذلك أن الإنسان عند التذاذه بالنوم وراحته فيه إذا تركه لله جل وعلا ليؤدي صلاة ليله عظم أجره بذلك. قال المؤلف: حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد، يعني ابن أبي أيوب، قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسأل رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلوبني بعد إذ هديتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. هذا حديث ضعيف الإسناد، في إسناده عبد الله بن الوليد وهو ضعيف. قولها: كان إذا استيقظ من الليل، أي في أثناء الليل إذا رد إليه روحه، قال: لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه، أنت سبحانك، أي تنزهت يا ربي، اللهم إني أستغفرك، أي أطلب منك مغفرة لذنبي، وأسألك رحمتك، أي أطلب منك أن تنزل رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، أي لا تميل قلبي عن الهدى والحق، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قال المؤلف رحمه الله: باب في التسبيح عند النوم. حدثنا حفص بن، يعني هل يشرع أن يسبح الله من أراد النوم قبيل نومه أو لا؟ قال المؤلف: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال مسدد حدثنا علي قال شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى، فأتي بسبي فأتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما، فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقوله في هذا الحديث شكت، أي أن فاطمة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وتطلب منه حلا لما هي فيه، فإنها كانت تلقى في يدها من الرحى، والرحى آلة تصنع من حجرين مركبين أحدهما على الآخر، يوضع بينهما الحب فيحركان من أجل أن يكون هذا من أسباب دق حب القمح. قال فكان في يد عائشة أثر هذه الرحى، قال فأتي بسبي فأتته تسأله، أي تطلب منه أحد ذلك السبي من أجل أن يقوم بمساعدتها. قالت فأتته يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، أي تطلب منه أحد السبي، فلم تره، فأخبرت بذلك أو فأخبرت فاطمة بذلك، أي بطلبها للرقيق، عائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أخبرته عائشة، قالت فاطمة رضي الله عنها فأتانا، أي جاء إلينا، وقد أخذنا مضاجعنا، أي لم يأتي إلينا إلا وقد تمددنا في فرشنا. قالت فذهبنا لنقوم، أي أردنا أن نقوم لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، أي اثبتا على ما أنتما عليه من الاضطجاع. فجاء فقعد بيننا، يعني بين فاطمة وعلي رضي الله عنه. فتقول فاطمة حتى وجدت برد قدميه على صدري، أن قدميه قد بردتا من الهوى ومن البرد، فلما جاء إلى فراشهما كانت إحدى قدميه عند فاطمة والأخرى عند علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما، أي ألا أرشدكما على خير مما سألتما، أي على شيء أفضل مما طلبتموه، فإنهم إنما طلبوا خادمة لتخدمهم في العمل. ثم أرشدهما إلى ذلك، فقال إذا أخذتما مضاجعكما، أي إذا ذهبتم إلى مواطن نومكما، فسبحا 33 33 مرة على التسبيح، واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة قال: قال علي لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانت أحب أهله إليه، وكانت عندي، فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضر. فسمعنا أن رقيقا أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك، فأتته فوجدت عنده حداثا، فاستحيت فرجعت، فغدا علينا ونحن في لفاعنا، فجلس عند رأسها، فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، فقال: ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين، فقلت: أنا والله أحدثك يا رسول الله، إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها: سليه خادما. فذكر معنى حديث الحكم وأتم. أبو الورد بن ثمامة قال عنه ابن حجر: مقبول. ومن ثم فإن روايته هنا لا تعد مقبولة إلا إذا جاء لها شاهد، وقد شهد لها الإسناد قبله. قوله: ألا أحدثك عني وعن فاطمة، أي لا تريد أن أتكلم بما كان بيني وبين فاطمة من الأحاديث والقصص؟ كانت فاطمة أحب أهله إليه، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عندي لأنها زوجة علي. قال: فجرت بالرحى، والرحى كما تقدم حصاتان دائرتان توضع إحداهما في الأرض وتكون ثابتة، والأخرى فوقها وتدور عليها، بحيث ما جاء بينهما من الحب تقوم بطحنه. فالإكثار من عمل الرحى يؤثر على اليدين، ولذا أثر ذلك على يد فاطمة. قال: واستقت بالقربة، أي أنها كانت تذهب إلى البئر وتأتي بالماء بعد أن تضعه في القربة حتى أثرت في نحرها، أي أصبح في نحرها أثر بسبب حمل القربة. قال: وقمت البيت، أي كنسته ونظفته حتى اغبرت ثيابها، يعني من التنظيف، وأوقدت القدر، أي أشعلت النار تحته، حتى دكنت ثيابها، أي تغير لون ثيابها، وأصبح ثوبها قريبا من السواد. قال: فأصابها من ذلك ضر، يعني بسبب هذه الأعمال. قال علي: فسمعنا أن رقيقا، أي مماليكا، أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت، يعني قال علي لفاطمة: لو أتيت أباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتيه خادما يكفيك، الخادم يطلق على الأنثى أيضا. قال: فأتته فوجدت عنده حداثا، أي وجدت عنده جماعة يتحدثون معه، فاستحيت فاطمة أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت، يعني إلى بيتها. قال علي: فغدا علينا، أي أنه جاءهم من الغد. قال: ونحن في لفاعنا، أي في اللحاف الذي نلتحف به. قال: فجلس عند رأسها، عند رأسي، جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس فاطمة، فأدخلت فاطمة رأسها في اللفاع حياء من أبيها. فقال: ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ أي لما قدمت بالأمس، ما هو السبب الذي جعلك تقدمين إلينا؟ فسكتت فاطمة ولم تتكلم مرتين. فقال علي رضي الله عنه: أنا والله أحدثك يا رسول الله، أي أخبرك بحاجتها، إن هذه جرت عندي بالرحى، أي كانت تطحن الحب بالرحى حتى أثرت في يدها، يعني الرحى أثرت في يدها، واستقت بالقربة، أي جلبت الماء بها حتى أثرت في نحرها، وكسحت، أي كنست ونظفت البيت حتى أغبرت ثيابها، وأوقدت القدر، أي أشعلت تحته حتى دكنت ثيابها. وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها: سليه خادما. فذكر معنى حديث الحكم وأتم. الحكم هو الذي روى الحديث السابق عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عباس العنبري، أخبرنا عبد الملك بن عمرو، وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن كعب القرظي عن شبث بن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. قال فيه: قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها. هذا الحديث فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو صدوق، حديثه من قبيل الحسن. وشبث هذا من المخضرمين، كان ممن ارتد ثم عاد، وكان من الخوارج وترك مذهبهم. قوله في هذا الخبر: قال علي: فما تركتهن، أي ما ترك التسبيح والتحميد والتكبير قبل أن ينام، منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، وهي معركة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فإني ذكرتها، أي ذكرت هذا الذكر، من آخر الليل فقلتها. كأنه قد نسي أول الليل فذكره في آخر الليل. هذا الحديث فيه علة، وهي أنه من رواية محمد بن كعب القرظي عن شبث، وهو لم يسمع منه، ومن ثم فالخبر منقطع. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، قال: أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، و1000 في الميزان، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم في منامه، يعني الشيطان، فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. هذا الحديث فيه عطاء بن السائب وقد اختلط، لكن شعبة قد سمع منه قديما، فسماعه من عطاء سماع صحيح. لكن بعض الرواة لم يروي هذا الخبر مرفوعا، وإنما رواه موقوفا على عبد الله ابن عمرو، وهذا لا يقدح فيه، فإن من رواه مرفوعا جماعة ثقات. قوله خصلتان أي فعلان جميلان لا يحافظ عليهما لا يداوم عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير يعني ألفاظ باللسان ليس فيها عمل كثير، ومن يعمل بهما قليل. ما هما؟ قال يسبح في دبر كل صلاة يعني عقب الصلاة، يسبح في دبر كل صلاة عشرا يقول سبحان الله، ويحمد عشرا ويكبر عشرا، وهذا أحد طرائق ذكر الله الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح بعد السلام. قال فذلك خمسون ومئة باللسان، فإن مجموع حروفها هذا المقدار، وهي 1500 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال ويكبر يعني هذه الخصلة الثانية، يكبر 34 إذا أخذ مضجعه أي إذا أراد أن ينام وذهب إلى فراشه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، 34 و33 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 100، وهي 1000 في الميزان. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده أي يعدها بأصابعه ليكمل 100. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير يعني سهل خفيف غير صعب العمل بهما، ومن يعمل بهما قليل، ما الوجه في ذلك؟ فقال يأتي أحدكم في منامه يعني الشيطان، لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان أول ما يدخل فراشه لينام، فينسيه أن يقول هذه الألفاظ، وينومه أن يجعل صاحبه يلقى عليه النوم فينوم قبل أن يقول هذه الكلمات المذكورة، ويأتيه في صلاته أي أنه يأتيه في الصلاة وبعد الصلاة فيذكره حاجته أي يبين له حاجته التي تجعله ينصرف من الصلاة بعد السلام مباشرة قبل أن يقولها. قال المؤلف رحمه الله وهذا آخر حديث معنا اليوم بإذن الله. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري عن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدثه عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى بدر، ثم ذكر قصة التسبيح. قال علي إثر كل صلاة لم يذكر النوم. هذا حديث فيه ابن أم الحكم وهو مجهول، ومن ثم فلا يعول على هذا الخبر من جهة الإسناد، وضباعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولها حديث معروف. وقوله عن إحداهما يعني حدثه، يعني أن ابن أم الحكم حدثه عن إحداهما التي هي أمه. وهناك واسطة قالها بعض أهل العلم بين ابن أم الحكم وبين الأم هنا والمرأة، وقد جاء أثبت هذه الواسطة المزي في أطرافه. وعلى كل، فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث التي وردت في أول هذا الباب غنية عن هذا الخبر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.